فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل سبب محبته سبحانه وتعالى دوام ذكره. فعلى الإنسان أن يلهج بذكر الله تبارك وتعالى، ألا يفتأ لسانك عن ذكره سبحانه وتعالى. وقد جعل رب العالمين سبحانه وتعالى لكل شيء قدرا وسقفا معينا، إلا دوام ذكره سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى لم يجعل للذكر حدا ولا سقفا معينا، بل قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثيرا يعني حيثما استطعت أن تذكر ربك فافعل، ولا تكن من الغافلين. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العديد من الأحاديث على كثرة الذكر. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإن من فوائد الذكر أنه غراس الجنة، من فوائد الذكر أنه غراس الجنة. في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، في ليلة إسراء المعراج، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم الخليل بيسلم عليك ويسلم عليك، بيسلم على كل مسلم ومؤمن من هذه الأمة، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، شوف بقى غرس الجنة عشان تبدأ تغرس من دلوقتي، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ده غرس الجنة. إيه غرس الجنة؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. فعلى العاقل أن يكثر من ذلك الغرس حتى إذا وافى ربه غدا جنى ما غرس. إذا أنت عارف برضو أنت بتغرس إيه من دلوقتي. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أنا عايز أسأل على موضوع الربح بتاع البنوك. إحنا في ناس كثيرة بتقول حلال وفي ناس بتقول حرام، مش عارفين نمشي مع أي ناس بالضبط.
نعم، تمام. طيب، سؤال آخر؟
لا لا، شكرا.
شكرا جزيلا، ماشي حبيب. كذلك أيضا من فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها، وينجي الذاكر من عذاب الله تعالى. كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل آدمي، تأمل، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. مفيش عمل البني آدم ممكن يعمله ينجو بيه زي الذكر. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله عمنا، أهلا وسهلا.
برنامج أهل الذكر.
أهلا وسهلا، مرحبا. نعم تفضل.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل تحت أمرك.
هل لو سمعت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت آمين وكررتها 10 مرات كأني صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات؟
نعم.
ألو.
أيوة نعم 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 تفضل.
هل تخليل الأصابع أثناء الوضوء أو الاغتسال واجب؟
نعم حاضر.
وتخليل أصابع الرجلين
وإيه؟
تخليل أصابع الرجلين.
تمام أنا فهمت. نعم 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 نعم
نعم
تمام. طيب سؤال آخر؟
لا خلاص
شكرا. تفضل. فالذكر أيها الإخوة هو جنة وجنة. الذكر جنة وجنة. وإذا أردت أن تعرف أمن الأحياء أنت أم من الأموات فاسمع إلى ذلك الحديث، وهو ما رواه البخاري في صحيحه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالحياة الحقيقية هي حياة القلوب وليست حياة الأبدان وفقط، لأن ممكن يكون الإنسان يحيا ويعيش بين ظهرانينا غير أنه ميت، على حد قول القائل: وقد يموت أناس لا تحس بهم كأنهم من هوان الخط بما وجدوا. كتير جدا من الناس يعيش ويموت ما تحسش أصلا به. ليه؟ لأنه أخمد ذكره بعدم ذكره لله، فكان الجزاء من جنس العمل. فالإنسان العاقل يا أخوانا هو الذي يكثر من ذلك الغرس. كذلك في حديث عبد الله بن بصر الذي رواه الترمذي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل. تخيل، تأمل، تدبر. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل أتشبث به. العمل ده همسكه، العمل ده هلزمه، العمل ده يكون بابتي إلى الجنة. فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الذكر بوابة للجنة. الإنسان لو لزم ذكر الله عز وجل ينجو بهذا العمل، ينجو بهذا الذكر. معنى اتصال؟ طيب. فالإنسان العاقل يا أخوانا كما نقول هو الذي يحاول قدر استطاعته أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. طول ما أنت قاعد فاضي ما تخليش وقتك شاغر، وقتك فاضي، لا، أعمل لسانك دائما في ذكر الله عز وجل. وانت ماشي تسبح، وانت طالع، وانت نازل، وانت مثلا في السيارة، في المواصلات، هكذا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان يعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، ده في المجلس الواحد. فتخيل بقى النبي ممكن مثلا يجلس كم مرة أو كم جلسة أو كم حلقة في اليوم. في المجلس الواحد فقط أكثر من 70 استغفار عليه الصلاة والسلام. فإحنا يا إخواننا عايزين إيه؟ نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. طيب نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. طيب سأل السائل الكريم المتصل الأول عن فوائد البنوك، وهذه الفوائد أيها الإخوة هي ربا محض. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يسترنا وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يبارك لنا في أرزاقنا من الحلال. دي يا أخوانا هو عين الربا، عين الربا اللي هي الفلوس اللي بتطلع من البنوك اللي بيسموها فوائد. هي ما فيهاش فوائد، هي مش أرباح، ده محض ربا. وقد توعد الله رب العالمين سبحانه وتعالى آكل الربا بالحرب منه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الإنسان المرابي عمره ما بيكسب، عمره ما ربنا بيبارك له أبدا، لأنه معادي ومحارب لله ورسوله، فعمره ما ربنا هيبارك له. تلاقي سبحانه الله دايما في ضنك، دايما عنده مشاكل، دايما أمراض، دايما عياله مش عارف بيعملوا إيه، دايما زوجته مالها. ليه؟ لأن ده بيحارب ربنا. فخلاص بقى، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. تخيل درهم بس، جنيه واحد تأكله ربا أشد عند الله من 36 زنية. وقال عليه الصلاة والسلام الربا 72 بابا أدناه مثل إتيان الرجل أمه. تخيل، شوف بقى الجرم قد ايه بقى، علشان الناس اللي بتستسهل وتروح تجيب فوائد وتروح تجيب قروض وتروح تجيب سلف من البنوك والكلام ده. ليه؟ يجيب سلفة ولا يجيب قرض عشان يجوز بنته، يجيب قرض علشان يجيب عربية، يروح يجيب قرض عشان يجيب شقة، ولا ليه كده؟ ما احنا نمشي على قدنا وخلاص والامور ربنا يبارك لنا، لكن احنا نعادي الله ورسوله ربنا عمره ما هيبارك لك ابدا. فاذنوا بحرب من الله ورسوله، واضح ازاي؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، منها اكل الربا برضه يا اخوان. اكل الربا ده، الربا ده مش ذنب عادي، مش ذنب عادي. لذا اخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء الذي رواه البخاري، حديث طويل، حديث الاسراء والمعراج، قال ورايت اناسا يسبحون في بحر الدم. ناس بتعوم في بحر من الدم، الدماء. فقلت من هؤلاء يا جليل؟ قال هؤلاء اكلوا الربا، لان اللي بياكل الربا ده عباره عن ايه؟ مصاص للدماء. فكان جزاء وفاقا في القيامه ان هو برضه اللي كان بيعمله في الدنيا ده انه يعوم كده في البحر. الشخص ده يعوم في بحر الدماء حتى اذا اوشك ان يخرج جاءه ملك وهو على الشاطئ، خلاص يروح ضربه بحجر في راسه فيتدهده الحجر. ليه؟ علشان دول آكلي أو أكلوا الربا. فالإنسان يا أخواني يتقي الله عز وجل، وربنا ما بيباركش في المال الحرام أبدا أبدا، واضح إزاي؟ فالإنسان يا أخواني لو مشي على قده وعلى قد حاله وعلى ظروفه وعلى وضعه ينجو، لكن أنت هتعادي ربنا وتعادي الرسول علشان عايز فانتظة وعايز كلام فاضي عشان تجهز البنت وعمال تجيب لها بمئات الألوف، وبعدين ما هو ربنا مش هيبارك لها ومش هتسعد ولا هتنعم، هترجع لك تاني بعدها بشهرين ثلاثة، بسنة، بسنتين ثلاثة، واضح ازاي؟ نسأل الله ان يسلمنا وإياكم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا لأختنا، تفضلي.
لتحنا سأل سؤال حضرتك في برنامج أهل البيت.
تفضلي يا أختي، تفضلي.
كان زوجي ما بيروحش الأم،
بيعمل إيه؟
ما بيروحش والدته. بسبب الحية يعني طلعته من شقته كده. فهل دوت يعتبر حلال ولا حرام؟
حاضر.
وانا كزوجت ما بروح لهاش برضو بناء عن كده، وهي كل ما هو بيروح لها بترفضه، فهل دوت عليه ذنب كده ولا لا؟
حاضر حاضر. اي احد في العالمين يا اخواننا طاعته مقيدة بشيئين، بقيدين، بالطاعة والاستطاعة، إلا الله ورسوله، فطاعتهما ليست لها حدود. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لن يتعبدنا بأمر فوق طاقتنا ولا بأمر فيه معصية له سبحانه وتعالى. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا بأمر فوق طاقتك ولا بأمر فيه معصية له عليه الصلاة والسلام. لذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واضح؟ فكل أمور الشريعة في الاستطاعة وفي الإمكان وفي قدرات الإنسان، واضح؟ عايز أخلص لإيه بقى للكلام ده؟ إن الأب والأم طاعتهم مقيدة بشيئين برضو، بالطاعة والاستطاعة. الطاعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إنما الطاعة في المعروف بس. واستطاعة إن الأمر اللي أبويا أو أمي بيأمرني بيه أمر يكون في مقدوري، في استطاعتي إن أنا أعمله. والإنسان مننا مهما عمل، مهما فعل، مهما بذل، لا يستطيع أبدا 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 إن هو يكافئ أبوه ولا أمه، لأن الأب والأم كان سببا بعد الله عز وجل في إيجادك إلى هذه الحياة، واضح؟ طيب، لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وقال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الإنسان، قال لا يجزي ولد والده. يبقى أنت اغسل يدك إنك أنت تكافئ أبوك، انسى القصة دي خالص، انسى الموضوع ده نهائي. قال لا يجزي ولد والده إلا حالة واحدة بس، حالة واحدة، والحالة دي مستحيل أن تحصل، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه بس. في الحالة دي تقول له يابا أنا وإنت راس براس خلاص كده. طب الحالة دي مش موجودة أصلا، إحنا لا عندنا أسواق عبيد ولا أسواق نخاسة ولا في إماء ولا عبيد ولا كلام، فخلاص اغسل يدك من إنك أنت تكافئ والدك، انسى الموضوع ده نهائي. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والله رب العالمين سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين وقرنه بالأمر بعبوديته سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى قرن بر الوالدين بالأمر بعبوديته، قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالشاهد يا أخواننا إن الإنسان عمره أبدا أبدا ما هيقدر يكافئ أبوه ولا أمه. طيب هما دلوقتي بتقول السائلة الكريمة إن هما دلوقتي أخرجوا من الشقة وكلام زي كده، وهو زعلان وحزين إن هما أخرجوا من الشقة، مع ذلك برضو إنك أنت تحاول تبرهم، تحاول تحسن إليهم، معلش حتى هما إن أخطأوا في حقك سامحهم لله، لأن ده أبوك، ده أبوك، أنت مأمور أنك أنت تبره، مأمور أنك أنت تبر أمك حتى ولو قست عليك، حتى ولو شدت عليك، حتى ولو أساءت إليك، أحسن أنت لها واتق الله فيها. في آباء ممكن يظلموا، وده كتير جدا، يجوروا على الأبناء، يظلموا الأبناء، يحرموا البنات، يحرموا الولاد من بعض الميراث وما شبه ذلك. لكن يا إخوانا الشاهد إن هم عصوا الله فيك اتق الله وأطع أنت الله فيهم، لا شك ان الام كده اخطات ان هي تخرج ابنها من شقته، ده حرام عليها، حرام عليها. لكن انت ده حسابها على ربنا وهي ظالمه وربنا يسالها، لكن مش معنى كده انك انت برضو تسيء ايديها، مش معنى كده انك انت تعقها، لا. اسال الله عز وجل ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم امين. طيب نكمل ان شاء الله الاجابه عن هذا السؤال في بعد الفاصل، معنا فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي قد وردت إلينا. سألت السائلة الكريمة قبل الفاصل عن زوجها وأن والدته يعني قد أخرجته أو طردته من الشقة، فهو كأنه وجد في نفسه عليها، وقد أجبت لها عن هذا السؤال. لكن سؤالها الثاني أو باقي الجزء المتمم يعني للسؤال، تقول أنا لا أذهب لها كذلك، طبعا نزورا على رغبة زوجها. أنت مرهونة بزوجك، لا شيء عليك شرعا أمام الله، لكن برضو أنا أقول لهذا الزوج، لهذا الابن، يعني لا يكون هذا كما قلت جزاء وفاقا، ولا تكن يعني شديدا في خصومتك ولا شديدا في عقوقك، انك انت عاق وبعدين تأمر زوجتك كذلك ان تكون عاقة. الانسان مننا يا اخواننا، المرأة عامة تعرف قيمة الوالد والوالدة بالنسبة للزوج، يعني من قدر وتبجيل واحترام هذا الزوج لأبيه وأمه، بتكتسب هي التقدير والاحترام والتبجيل من كلام زوجها على أبوه وأمه، كلام زوجها توقيره تبجيله، كيف بيبوس إيد أمه ويقبل إيد ورأس أبوه ويبوس رجل أمه. حينئذ المرأة لما ترى هذا من الزوج يحصل عندها شيء من التوقير والتبجيل والإكرام والإجلال لأب وأم الزوج. طيب إذا كان بقى الزوج بيعق أمه، بيهين أبوه، بمثلا إنسان شديد الخصومة، شديد الحط من قدر أبيه وأمه، شديد الحط من قدر إخواته سواء البنات أو الذكور يعني أمام زوجته، يبقى بالتالي هي تنشأ ما فيهاش لا بتحترمهم ولا بتقدرهم ولا في ذرة عطف عليهم، ولو حتى لو أمرها في يوم من الأيام أن هي تخدمهم بأي حاجة تقول لهم لا ماليش دعوة، مش ملزمنا نخدمكم كما نرى، يعني واضح ازاي؟ فأقل شيء انك انت تتكلم امام زوجتك بكلام طيب عن ابيك وامك، حتى لو كان بينك وبين والدك او والدتك شيء، ما ينبغي هذا الامر ان يخرج الى الزوجة. واصلا الانسان ما ينفعش اصلا مهما حصل انه يختلف مع ابوه وامه. لما جاء رجل الى سعيد المسيب فقال ترى ان الرجل يختلف مع ابيه وامه، ممكن واحد كده يختلف مع ابوه وامه ويقول الراي وهو راي يعني اخر، او هو ليه وجهه وامه لها وجهه، قال لا ولا مع شراكهما. ما ينفعش اصلا انت تختلف، انت كبني ادم
ما ينفعش تختلف مع الشبشب بتاع ابوك ولا امك. الشبشب مش مع ابوك وامك بقى نفسهم بقى، لا طبعا يا اخوانا. الوالد والوالدة لهما قدر في الإسلام عظيم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: رجلان من هذه الأمة هما أبر هذه الأمة، عثمان بن عفان وحارثة بن نعمان. أما عثمان بن عفان فكان يقول: والله ما استطعت أن أتأمل أمي منذ أن أسلمت، ولم ساعة ما أسلمت ما درت شمل عيني من أمي تبجيلا وتقديرا لمكانتها في الإسلام. وأما حارثة بن نعمان فكان يفلي رأس أمه في حجره، وكان لا يستفهمها كلاما قط، كان إذا خرج يسأل إخوانه: ماذا كانت تقول أمي؟ تخيل أنت، بيقولهاش إيه، بتقول إيه، علي صوتك شوية، أنت بتقول إيه، ما يجرؤش يقول الكلمة دي أصلا، ما يجرؤش، لا يجرؤ أن يقول كلمة زي كده لأمه. يخرج يقول لإخواته بقى: هي أمي كانت بتقول إيه جوه، أنا ما سمعتهاش، وبعدين أنا استحيت ان انا ارد عليها اقول لها بتقولي ايه. ليه؟ لمكانه وقدر الام في الاسلام. احنا اخبرنا ايه يا اخواننا بقى؟ هو دلوقتي بيقول لها: لا ما تروحيش عندهم وما تعمليش حاجه، وهم عشان طلعوني من شقه. شقه ايه اللي انت بتدور عليها؟ يعني الجنه اكبر من كده. سيبك انت، ممكن طبعا هم اخطاوا، الوالد والوالده او الام اخطات ان هي خرجت ابنها. في برضو في امهات وفي اباء لا عندهم جحود عجيب صراحة. أنا رأيت فئاما وأناسا سبحان الله قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة على أبنائهم، واضح إزاي؟ فإحنا برضو مش هنعاملهم بنفس المعاملة، أنت بتتقي الله فيهم بس. لكن في بعض الآباء والأمهات ما يستحق الشرب المياه أصلا، لكن زي ما قلت لك أنت مش بتعاملهم علشان أشخاصهم، أنت بتعاملهم لله لأنك أنت عايز ترضي ربنا فيهم بس. وبعدين العقوق ده سلف ودين، ما من شيء يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا مثل البغي والعقوق، لازم تشوفهم في الدنيا. فأنت بقدر المستطاع إنهم أساءوا إليك فأحسن أنت إليهم لله لله بس. طيب يقول السائل الكريم أو سأل سائل يقول، بيقول لنا: لو سمعت الصلاة على الرسول عليه السلام أفضل من كأني مثلا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. طبعا الإنسان إذا سمع اسمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشريف ينبغي عليه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله. تخيل بقى، الله صلى الله عليه بها 10، السماء تمطر عليك 10، تخيل كده، صلى الله عليه 10. يا لها من كرامة وشرف وعظيم بازق، صلى الله عليه 10. فالإنسان يا إخواننا إذا سمع الصلاة أو اسمه الشريف عليه السلام ينبغي عليه أن يشرئب لذلك، وأن يرفع من خصيصة نفسه بذكر اسمه الشريف على شفتيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واضح ازاي؟ فهو بيقول دلوقتي لو سمعت الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت أفضل، يعني هو يقول يصلي ولا ان هو يسمعها فقط؟ لا، أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرف عظيم لك. حتى أن العلماء يقولون إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من باب بر الولد بأبيه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العبد إذا صلى عليه هذه الصلاة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون: فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله. ليه؟ رد الله عليه روحي فيسلم عليه. فأنت اسم ولدك يذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم البر، إنك أنت لما بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اسم ولدك يذكر عند النبي، فأنت كده تكون بريت أبوك. شوف العظيم العظيم الفخر ده. فالإنسان يا إخواننا لا يفتأ أن يكون من المكثرين الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأقرب الناس منزلة منه يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة عليه الصلاة والسلام. ولذا أهل الحديث هم أقرب الناس مجلسا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم أكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، من هو إمام أهل الحديث؟ من هم أكثر الناس صلاة عليه؟ من هم أكثر الناس ذكرا له عليه الصلاة والسلام؟ هم أهل الحديث. وكفى بها منقبة، وكفى به شرف عظيم لهم. طيب، كذلك يقول السائل الكريم بخصوص تخليل الأصابع في الاغتسال أو الوضوء، هذا من السنن. الإنسان يخلل بين البراجم، يخلل بين أصابعه، واضح ازاي؟ هذا من باب السنة. لكن الإنسان يا اخوانا لو غمس قدمه في إناء صح وضوء، واضح ازاي؟ لكن التخليل هذا أمر زائد، وهذا له أجر ومثوبة أكبر. فالإنسان العاقل يا اخوانا هو كذلك الذي يحرص على تلك السنن التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الوضوء، وهي غسل البراجم اللي هي الغسل ما بين الأصابع. إن الإنسان إخواننا كده يحاول أن يطهر نفسه حتى إن الذنوب تنخرع وتتساقط من بين أصابعه كما يتساقط ورق الشجر. فهذا من باب المسنونات والسنن التي صحت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. طيب، لازلنا نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. طيب، يقول السائل الكريم: إذا لا يستطيع أبي القراءة، فهل يجوز أختم بدلا عنه القرآن؟ لا، يحاول هو بقدر المستطاع أن يقرأ، حتى لو بيقرأ غلط بس يقرأ برضه، حتى يحاول يتعلم ولو يعني بالقدر البسيط على قدر استطاعته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. يبقى ما يحرمش نفسه، ما يقولش لا أصلا أنا ما بعرفش أقرأ، لا أصلا أنا بقرأ غلط، لا اقرأ قرآن برضه، اقرأ قرآن، ما تحرمش نفسك خالص من فضيلة قراءة القرآن. ما تقولش أصلا أنا بخاف أقرأ غلط، لا، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه. يتتعتع فيه يعني عمال يقرأ مرة صح ويقع مرة ويسيب مش عارف حكم مرة ويجيب بها مرة وهكذا يتتعتع، وهو عليه شاق. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر الصعوبة اللي بيجدها واجر القراءة نفسها، واضح ازاي؟ فاحنا عايزين برضو لا، هو يحاول بقدر المستطاع ان هو يقرأ القرآن، حتى لو بيقرأ زي ما قلت بيقرأ خطأ، ولكن برضو يقرأ القرآن. طيب، تقول السائرة: والدة صديقتي توفيت، فهل يجوز الصيام عنها النوافل وتأخذ الأجر، وهل ولو عليها قضاء تصوم عنها، أم ماذا تفعل؟ إذا ماتت الأم خلاص انقطع عمل الإنسان، فلكن الولد يكون امتدادا لأبيه. إذا مات الإنسان ولده هذا في ميزان حسناته، كل ما يفعله ولدك من عمل صالح وقربة في ميزانك أنت. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يقول: والله إني لأكفر من صلاتي من أجل صلاح ولدي. فالإنسان يا أخوانا إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له. لكن زي ما قلت اللي أنت بتعمله ده أصلا في ميزان أبيك، لأن هو كان سببا بعد الله عز وجل في إيجادك إلى هذه الحياة. لكن مش معنى كده ان انا اصوم عن ابويا وهو ميت بالنسبة للنوافل. آه لو عليه قضاء بقى بالنسبة للجزء الثاني بالسؤال، لو أبي مثلا عليه قضاء ومات، كان عليه أيام من رمضان أثناء ما هو كان تعبان وكلام زي كده وما لحقش يقضي هذه الأيام، خلاص يبقى أولاده يقضون عنه هذه الأيام، الأولاد يقضون عنه تلك الأيام. وهذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أرأيت إن كان عليك دين؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى أو أحق بالقضاء. يبقى الإنسان يا إخواننا لو مات وعليه صيام أيام من الفرض من شهر رمضان مثلا، يبقى في الحالة دي أولاده يصوموا عنه، ماشي؟ طيب لا، الوالد مات خلاص الحمد لله، وما كانش عليه أيام ولا حاجة وخلاص الموضوع منتهي. طيب بس أنا مثلا دلوقتي عايز أصوم عن أبويا اثنين وخميس وهو مات، ما ينفعش، خلاص الموضوع منتهي. ليه؟ خلاص أصل الإنسان أفضى إلى ما قدم، اللي أنت عملته طويت صحيفتك وعمرك انتهى، ليس لك شيء. لكن زي ما قلت لك ابنك ده في ميزانك، كل اللي هو بيعمله في ميزانك أنت. لكن ما ينفعش ولد يصوم عن أبوه أيام نوافل بقى، ما ينفعش ولد مثلا يصلي عن أبيه بعد ما يموت، ما ينفعش. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. فاللي أنت عملته بس هو ده اللي أنت هتلاقيه هناك. طيب يقول السائل هل يجوز أن أخذ القرص التي توزع على روح المتوفى إذا أهداها لي أحد الناس؟ نعم، هو طعام، طعام يعني ملوش علاقة خالص بالميت ولا غير ميت ولا حاجة، هو أكله خلاص. طالما أن هي مثلا خرجت صدقة عن هذا الإنسان المتوفي، يعني الأولاد استحضروا مثلا دي في كلام زي كده، فكل ما شئت مفيش مشكلة خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. فالشاهد يعني أن الإنسان يجوز له أن يأكل من هذا الطعام، زي ما بقول القرص والكلام ده، القرص اللي بتوزع في المقابر والكلام ده كله مفيش مشكلة خالص، هذا أمر جائز لا بأس به. طيب تقول السائلة لي زميلة في العمل هي محترمة جدا ولكن ليس بيننا تقبل في التعامل، حدث خلاف بيني وبينها فأصبحنا لا نتعامل إلا في حدود العمل والسلام فقط، فهل إذا هذا يعتبر الخصام المنهي عنه؟ لا طبعا، الإنسان يا أخواننا لا يكن قاطعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، وفي لفظ قاطع رحم. فالشاهد يا أخواننا إحنا التعامل بيننا يكون في حدود، ما هو أنا مش لازم برضو نحن نتداخل مداخلة تامة، إن نعرف خصوصياتك في بيتك وإنت تعرف خصوصياتي في بيتي، وتعرف أنا بعمل إيه مع زوجتي وبعمل إيه مع عيالي، وأنا لازم برضو أعرف أنت بتعمل إيه. ليه كده؟ إحنا ليه يا أخواننا متصورين إن حياتنا المفروض إنها تكون كلأ مباح كده مفيش خصوصيات؟ لا طبعا، أنا التعامل بيني وبينك يكون في حدود. حلو كده؟ ممكن أنا لو قلت لك معلومة زائدة عن شخصيتي، أنا مثلا بحب كذا وبحبش كذا، ده فضل مني مش فرض، مش فرض أن أعرف خصوصيات أنه راح فين وجاي منين وبكلم مين وبعمل إيه وحالي إيه مع زوجتي مع إيه مع أولادي وأنا وضعي إيه مع أبويا وأمي ومع أخواتي. أنت ليه تعرف حاجة زي كده؟ وبرضو إحنا دلوقتي نطاق العمل بيقتضي أمور معينة. دلوقتي إحنا أنا الورق ده، ده الشغل اللي بيني وبينك، ورق هتخلص المصلحة دي في كذا وعايزين نمضي كذا وعايزين البضاعة دي مش عارف نعمل فيها ايه، طب روح كلم فلان. طبيعة العمل، الأمور الشخصية الأمور الخاصة دي خارج نطاق العمل، مش مطالب ان انا افصح لك عن حياتي، وانت ما تزعلش اصلا ومالكش انك انت تزعل ان انا ما عرفتكش حاجة عن خصوصيات، دي حاجة بتلزمكش اصلا. فهي دلوقتي بتقول ان هي حصل بينها وبين صاحبتها خلاف في العمل، فهي شايلة منها ودلوقتي هي مثلا دلوقتي مخصماها. لا مش عايزين خصام، احنا عايزين نكون بيننا كما قال عليه السلام ولكن اللهم رحم سأقول له ببلال، احنا عايزين الامور في حدود بدون قطيع. انا ما فيش تداخل وفي نفس الوقت ما فيش قطيعة برضو، عايزين الأمر يكون في هذه الحدود، حدود الإيه؟ حدود الشغل، حدود العمل، حدود المدرسة، حدود وهكذا. واضح إزاي؟ لكن زي ما قلت لك إحنا مشكلتنا إن إحنا حياتنا أصبحت كلأ مباح لكل حد، وكل حد لازم يتدخل في حياتك. عملت إيه؟ وقلت لها إيه؟ وهي قالت لك إيه؟ طب لا أنت كده ما ينفعش، لا أصل أنت برضو لازم تاخد موقف، لا أصل النساء مش عارف ليه كده، ليه؟ لازم نعرف كل حاجة عن بعض. ليه ما يكونش فيه خصيات أمور كده؟ أنت اجعل حياتك مقبرة في قلبك محدش يطالع عليها أصلا، لأن دي حياتك الشخصية. واضح إزاي؟ فأنت يكفيك من التعامل الحدود السلام، إيه الأخبار، لعلك بخير إن شاء الله، طمني عن صحتك، الحمد لله، خلاص. ونطاق العمل فقط، لكن بنا أعرفها بيتي وأعرفها خصوصياتي وأعرفها زوجي بيعمل إيه وبيعملش إيه، لأن طبعا أغلب المصالح الحكومية أو أغلب الأشغال عبارة عن فسحايا، كل واحدة بنروح هنا الشغل عشان إيه؟ نفضفض مع بعض، مش بنروح نشتغل، لا نروح عشان هو امبارح قال لي وقلت له، وبعدين العيال مش عارف مالهم، وامبارح لما طبخت للمش عارف مين، واختي مرات اختي زوجي جات لي وقالت لي وحصل بينا ليه كده. احنا ليه بنعمل الحاجات دي يا اخوانا؟ ليه بنتكلم في الكلام ده اصلا؟ يعني هو ده لا هو من طبيعه العمل ولا من انك انت المفروض انك تعرف كل حاجه عني، حتى لو بيني انا في حاجه مثلا اعرف ادويها اعالجها، ممكن انا اقول الكلام ده لحد مش عاقل يفسد علي قلبي تجاه الشخص الاخر ده لانه مش حكيم مثلا، او خليني مثلا اشيل من زوجي ولا من زوجتي ولا مثلا من حماتي ولا من حماية ولا من اخو اخت زوجتي ولا اخوه، ليه كده؟ فاحنا دي يا اخواننا خصوصيات ما ينبغي لاحد ان يطلع عليها. حياتك ده استقلال ذاتي بك، ما ينبغي لاحد ان يطلع عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.